تعليم شروع الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في استصحاب عدم النسخ.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الكلام والبحث في استصحاب عدم النسخ، فعلا قلنا إن النسخ على قسمين أو على معنيين، إما نسخ حقيقي وإما نسخ مجازي. وبالدقة لعله تقسيم النسخ إلى حقيقي ومجازي مثل تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، يعني تقسيم مجازي مثل تقسيم الماء إلى ماء مطلق وماء ماذا مضاف. وإلا النسخ المجازي ليس نسخا، نسخ المجازي تخصيص. وعلى كل حال، لأن حقيقة النسخ، إذا أردت أن تقول ما معنى النسخ، حقيقة النسخ الإزالة، حقيقة النسخ المحو. ألم تهلكون؟ وكلما نقول لكم كل ما واحد كتب بحث عن النسخ شو بيكتب؟ والنسخ في اللغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظلة أي أزالته. كم مرة قارئين هذه العبارة؟ يقال نسخت الشمس الظلة أي أزالته. وعلى كل حال، النسخ في اللغة العربية هو عبارة عن الإزالة، هذا هو حقيقة النسخ. تفسير النسخ بأنه بيان انتهاء أمد الحكم، وأنه عبارة عن تحديد وقت للحكم أو بيان انتهاء وقت الحكم، هذا بالواقع ليس نسخا، بل هو مجرد بيان أن هذا الحكم قد انتهى. وإلا الحكم الأول سواء ورد الناسخ أو لم يرد الناسخ، هو مرتفع، انتهى وقته لوحده، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نسخ. بعبارة واضحة، لو افترضنا أن هناك حكما شرعيا يقول اضربه 10 أيام، اضرب زيدا 10 أيام، ثم انقضت 10 أيام، سؤالي لك، هل يحتاج ارتفاع الحكم إلى خطاب جديد أو نفس الخطاب الأول رفع لوحده؟ بلا إشكال. ها؟ خطاب الأول لوحده يرتفع، بل يرتفع مثل صوم شهر رمضان، صوم 30 يوما، لا يحتاج إلى آية أخرى تقول لك ولا تصوموا شهر شوال، لا، ما هي فقط الصوم كانت 30 يوم فقط أو 29 يوما على الخلاف. على كل حال، على خلاف شو اسمه، عمين بتقلد. على كل حال، هذا الصوم 29 يوم أو 30 يوم، هذا هو المقدار ماذا الواجب عليك، مش أكثر ولا أقل فعلا. ولذلك فكرة النسخ المجازي شو حقيقتها؟ فكرة النسخ المجازي عبارة عن دعوة أن الشارع بين الحكم مطلقا، لكن واقع مراده ماذا؟ مقيد، واقع الاعتبار الشرعي مقيد. يعني عندما قال الشارع مثلا صلوا الجمعة أو يجب عليكم صلاة الجمعة، الحكم في لوح الواقع افترض مثلا كان مقيدا بالاعتبار، مقيد في عصر حضور النبي صلى الله عليه وآله، أو في عصر حكومة الإمام عليه السلام مثلا، لكن وهذا الحكم مقيد واقعا بهذا الشيء. فحينئذ عندما انقضى حكم، عندما انقضى فترة الحكومة الإمام وصار في عصر غيبة مثلا، فحينئذ شو بيصير؟ الحكم ارتفع لوحده. طب ما هو دور الناسخ عندما قال لا يجب عليكم صلاة الجمعة؟ دور الناسخ فقط ماذا؟ بيان انتهاء أمد الحكم، بيان انتهاء وقت الحكم، ولم يرفع شيئان. بخلاف النسخ بالمعنى الحقيقي، هناك حكم وقد أزيل ومحيا. هذا هو حقيقة النسخ بمعناه، هذا معنى النسخ المعنى المجازي. لأني شفت أول يعني أقدم عبارة وجدتها تعرف النسخ بهذا المعنى هي عبارة، مرة نسيت راجع للمحقق الحلي، بس أقدم عبارة العلامة الحلي وجدتها رحمة الله تعالى عليه، متوفى 726، وأحتمل احتمالا لا بأس به أنه تكون موجودة في عبارات من المحقق الحلي في المعارج أو المعتبر فعلا، أحتمل أن تكون موجودة في عبارات المحقق فعلا. بس على كل حال، هذا هو حقيقة، هذا تعريف النسخ المجازي. أما النسخ الحقيقي عبارة عن ماذا؟ عن إزالة حكم.
صحيح يا شيخنا،
صاروش 5 دقائق، بل فضل.
كرمالي سيبه. أنا بالنسبة لهون انتهاء الأمد بمعنى انتهاء الفعالية،
لا، انتهاء وقته، انتهاء اعتبار انتهى وقته،
يعني الأصل الحكم أصل.
إيه بالي إيه يعني هو الاعتبار، مش نحن قلنا الاعتبار من عالم الثبوت؟
نعم.
فالاعتبار في عالم الثبوت كان مقيدا بهذا الوقت، فعندما أتى الوقت هذا خلاص لم يعد هناك حكم، هذا الحكم كان
هذا النسخ هو المعتمد. المعتمد عندنا بالنسبة للآيات القرآنية هو النسخ المجازي؟
هم يقولون ذلك، لكن بعض العلماء مثل الشيء يعني هلأ المعروف هو هذا، لا أقول المعروف هو هذا، لكن مثل الشيخ المظفر مثلا والشهيد الصادر لا يمانعون الحمل النسخ على معنى الحقيقي. ليش بدي أقول أنا لأنه بس واحد بشر واحد يقول أنا لا أمانع من النسخ بمعنى الحقيقي، حينئذ مش بحاجة لتأويل. هذا القول الثاني هو تأويل، تفسير النسخ بالمعنى المجازي هو تأويل بحقيقته وليس نسخا. ما نريد أن نقوله إذا أنت شككت في النسخ بمعناه الحقيقي، يعني هناك اعتبار مطلق وقد محيا، هل ماذا تفعل؟ هنا قال الماتن لا إشكال في جريان الاستصحاب، إشكالية أن هذا استصحاب الجعل لا ثمر عملية له، باعتبار أنه بقاء الجعل بما هو جعل لا يكون منجزا، والجعل بمرتبة الفعلية عند تحقق الموضوع أصلا مثبت. فماذا الجواب؟ الجواب لا، الجعل بما هو جعل له ثمرة عملية، وثمرته العملية أنه هو المنجز مع تحقق الصغرى. فنحن لا نقول بأن الحكم المنجز هو الحكم الفعلي، بل نقول إن الحكم المنجز عبارة عن مجموع الكبرى والصغرى فعلا. فلذلك دعواكم بأن استصحاب الجعل لا ثمرة له، باعتبار أن الجعل بما هو جعل غير منجز، والجعل إذا تحقق موضوعه فصار فعليا أصل مثبت، لأن سيرورة الحكم فعلي عند تحقق الموضوع لازم عقلي وليس حكما شرعيا. هذه الدعوة تشكل فيها على غيرنا، أما نحن الذين نقول بأن حقيقة أن المنجز هو نفس جعل المولى وليس يوجد شيء اسمه الحكم الفعلي، فلا يرد علينا مثل هذا الإشكال. الماتن في آخر العبارة ذكر مطلب، يعني سطر واحد ذكر مطلب هيك تحسه مثل معمى، عندما قال فيجري وعليه فالاستصحاب يجري خلافا للأصل اللفظي بمعنى إطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى. هذه العبارة اللي ذكرها الماتن عبارة مجملة، شو مقصود الماتن من هذه العبارة؟ أستاذنا الله يرحمه رضوان الله تعالى عليه له شرح لهذه العبارة، سيد محمود الهاشمي الله يرحمه، أستاذنا الله يرحمه له شرح لهذه العبارة، عبارة بس نقطة دقيقة جدا لفهم هذا المطلب. نحن عندما نتمسك بالإطلاق اللفظي الذي تقدم معنا الحديث عنه، ما معنى الإطلاق اللفظي؟ قلنا حقيقة الإطلاق اللفظي عبارة عن دعوة لم يقله لا يريده، هو لم يقله فهو لا يريده. فحقيقة الإطلاق اللفظي أن المتكلم كان هناك قيد، لو أراد هذا القيد لقاله إثباتا، لكنه لم يقله إثباتا فهو لا يريده ثبوتا. فطبيعة الإطلاق عندما نتمسك به لماذا؟ لنفي شو؟ لنفي أن يكون المتكلم لنفي أن يكون المتكلم قد أراده ثبوتا، لكن عن طريق ماذا؟ عن طريق ما يصلح أن يكون قيدا إثباتا. فما يصلح أن يكون قيدا إثباتا، يعني أن يكون قيدا في الكلام، هذا الذي يكون قيدا في الكلام إذا لم يقله المتكلم وهو في مقام البيان فهو لا يريده ماذا؟ ثبوتا. فشرط الإطلاق اللفظي أن يكون القيد على تقدير وجوده قيدا في نفس الكلام حتى يتمسك بالإطلاق اللفظي. سؤال في المقام، إذا أنا مثلا كان في حكم لله تعالى في وجوب مثلا صلاة الجمعة، أو مثلا في وجوب إقامة الحدود مثلا، شككت أن هذا الحد اللي هو مثلا حد الردة افترضه باعتبار هذا حد الردة مسوي أزمات، افترضنا أنه مثلا هذا حد الردة شككت أنه منسوخ أو ليس منسوخا، نحن قلنا أنه لك أن تستصحب بقاء ماذا؟ بقاء الحد. لكن ماذا لو طب افترض أن لا أقول بالإصحاب الشبهات الحكمية، أو ما بدي أجري استصحاب، بدي إطلاق، هل أستطيع أن أجري الإطلاق في المقام وأقول لو أراد الحكم مقيدا لقاله لم يقله فهو لا يريده أو لا؟ هل أستطيع التمسك بالإطلاق لنفي النسخ بمعناه الحقيقي أو لا؟ ما يريد التنبيه عليه الماتن، طبعا هذا كله أعود وأقول ببركة فهم أستاذي الله يرحمه، ولا أنا ما كنت فهمت العبارة كما يجب. ما يريد أن يقوله الماتن رحمة الله تعالى عليه أنه إذا كان الشك في النسخ بالمعنى المجازي للنسخ يمكن لك التمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن النسخ بمعناه المجازي عبارة عن ماذا؟ عبارة أن الناسخ قيد أزماني. شو قلت؟
لفظ يعبر عن شيء آخر بشيء؟
لا، لأن النسخ في حقيقته على النسخ المجازي هي عبارة عن بيان قيد زماني. لأنه ما هو النسخ؟ أنه هذا الحكم مقيد بهذا الزمان. نسخ المجازي حقيقته أن الحكم مقيد في هذا الوقت، مش هيك قلنا من شوي؟ ففي النسخ المجازي ما كل شيء ممكن تصوره باللفظ، كله يمكن لك أن تصوره باللفظ. ما أنت حتى الناسخ بالمعنى الحقيقي لك أن يقوله المولى لفظا، ما لنا علاقة، ما كل شيء يمكن أن يكون لفظا. أنا برجع بعيد، ركزوا على موضوع القيدية. الإطلاق مش أن شرطه أن يكون هناك لفظ، ما كل شيء يمكن لك أن تصوره لفظ. يعني حتى أنا أستطيع أن أعبر عن أي شيء الناسخ سواء كان بالمعنى الحقيقي أم كان الناسخ بالمعنى المجازي، ما كل ناسخ نسميه ماذا؟ هو لفظ من الألفاظ. لكن النسخ بمعناه المجازي يصلح أن يكون ماذا؟ قيدا في الخطاب الأول، لأن النسخ بمعناه المجازي عبارة عن قيد زماني. ما قلنا ما معنى النسخ بمعناه المجازي؟ بيان انتهاء أمد الحكم. أمد يعني وقت، بيان انتهاء أمد الحكم يعني وقت الحكم قد انتهى. يعني الحكم الأول كان مقيدا من أول الأمر بهذا الزمان. شو الناسخ المجازي؟ الناسخ المجازي يقول لك بأن الحكم الردة كان مقيدا من أول لحظة في ذاك الزمان فقط. فلذلك إذا شككت هل هناك قيد زماني متصل أو منفصل، تقول لم يقله فهو لا يريده. واضح؟ لكن النسخ بمعناه الحقيقي الذي هو عبارة عن إزالة للحكم، هل هو قيد في الحكم الأول أو لا؟
رافع له
وليس قيدا من قيوده. هو رافع له، ماحي له، ليس قيدا من قيوده. ولذلك لا يمكن لك التمسك بالإطلاق لنفي النسخ الحقيقي، ولك التمسك بالإطلاق لنفي النسخ المجازي. قال أستاذي رضوان الله تعالى عليه الإطلاق، أقرأ نص عبارته للسيد الله يرحمه، الإطلاق أو غيره من أنحاء دلالات الكلام يكشف عن المراد وينفي أخذ قيد أو غير ذلك مما هو خلاف الظاهر فيه. أما احتمال إلغاء الشارع للمراد ورجوعه عنه الذي هو المعنى الأول للنسخ فهذا وراء مرحلة الكلام والدلالة، ولا معنى لنفيه بظهورات الكلام، وهذا بخلاف المعنى الثاني للنسخ، فأنه يرجع إلى أخذ قيد ولو زماني في المراد من أول الأمر، فيكون منفيا بالإطلاق الأزماني في الخطاب. واضحة الفكرة؟
واضحة، بس فتلت كلمة نظري ولو قيد ولو زماني، ليش عبر بالعبارة؟ ليش ما ليش زماني حصرة؟ لأن النسخ عارض قيد زماني.
لأنه قد الواحد يقول النسخ بعض الأحيان هو قيد بنحاض الأفعال بالمراتب، أنه هذا يعني إذا أنت تفتح الباب على الاحتمالات مولانا، قد واحد يقول النسخ المجازي عبارة عن ماذا؟ عبارة أنه هذا الفعل فقط واجب في مرة واحدة على العدد، يعني بتحددها بالعدد أو بتحددها بأمور أخرى. على كل حال هذا هو حاصل الكلام في هذه العبارة. طبعا يمكن لك التمسك بخطاب حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، هذا الخطاب ممكن التمسك بإطلاقه باعتبار أنه هذا بيان إطلاق التشريعات. بس عم نتكلم نفس الدليل الذي قال المرتد يحد، هل هذا الدليل له إطلاق يشمل يرفع النسخ أو لا؟ لا، إذا احتملت النسخ لا تستطيع أن ترفعه بإطلاق هذا الكلام. قال فإنه لا يمكن التمسك بشوف، فالاستصحاب يجري يعني في النسخ بمعنى عند الشك في النسخ بمعناه الحقيقي للأصل اللفظي بمعنى إطلاق الدليل، فإنه لا يمكن التمسك به لنفي النسخ بهذا المعنى. وإذا كان الشك من النحو الثاني فلا شك في إمكان تمسك بإطلاق الدليل لنفيه كما وضحناه الآن، لأن القيد قيد ماذا؟ قيد زماني. تشك في أن هناك قيد زماني أو لا، تقول لو أراده لقاله لم يقله فولا يريده. واضح العبارات ولا لا؟ ما أدري أنا فعلا
واضح، ولكن ممكن ترسلون
العبارة المجموعة هل الآن هاللحظة؟
بعد الدرس
أرسل لك الملف كاملا اللي كتبته هذا، نسيت أنا أرسل كل الملف أرسله إن شاء الله تعالى. نقلت العبارة في ضمن الملف. أم تريد العبارة نفسها أنت فقط لا تريد الملف يعني؟
لا الملف يكفي.
بلي. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. بالنسبة للنسخ الشك بالنسخ في المعناه المجازي، إذا شككنا بأن الشارع نسخ يعني قيد الحكم أو لم يقيده أزمانا، هل لنا استصحاب الحكم أو لا؟ تمسك بالإطلاق ممكن، لكن افترض لسبب من الأسباب لم يكن لهذا الخطاب ماذا؟ إطلاق. لم يكن له لهذا الخطاب إطلاق، فما عندي إطلاق لفظي، فهل أستطيع أن أتمسك بالاستصحاب لجريان بقاء الاستصحاب بقاء الحكم أو لا يمكن جريان الاستصحاب بقاء الحكم في المقام؟ يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه مقتضى القواعد أن نقول يجري الاستصحاب. ليش؟ لأنه نقول بأن هذا الحكم نشك بأنه ارتفع كان موجودا سابقا، أشك ارتفع عند هذا الزمان أو لا، أستصحب بقاء وجوده. كان في حكم للردة موجود، أشك بأنه مقيد زمانا ارتفع زمانه عند الغيبة أو لا، أشك في البقاء أستصحب بقاء الحكم الشرعي فعلا، فيمكن لماذا استصحاب بالزمان. لكن مشكلة هذا الاستصحاب أنه استشكل عليه كما ينسب ينسب لأحد العلماء. من هو هذا العالم؟ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. صاحب الفصول، كما ينسب لصاحب الفصول إشكال هنا في المقام. ما طبعا شيخ الأنصاري ذكر نسبته لصاحب الفصول في الرسائل. ينسب لصاحب الفصول إشكال في المقام عبارة عن هذا، هو أنه هذا الاستصحاب إنما يجري إذا أنت عشت المرحلتين، يعني إذا أنت كنت عايش بعصر الغيبة ثم بعد ذلك عايش بعصر الحضور، ثم توفي الإمام العسكري صلوات الله تعالى عليه فبدأ عصر الغيبة. فأنت عند يعني أنت كنت عايش سنة 260 للهجرة. خب تستطيع أن تقول أنا عندما كنت طبعا بدك تكون كمان بالغ بعد ما كنت بهذا الوقت هذا. فأنت عندما كنت يعني أنت والدان بتكون حسب كل واحد تختلف، على كل حال 260 للهجرة كنت موجود بالغ بغض النظر كيف بلغت، بس على كل حال في هذه الفترة كنت موجود أنت. فعندما تقول هكذا تقول هذا أنا قبل وفاة الإمام العسكري، قبل الغيبة، قبل عصر الغيبة كان الحكم بحق فعليا، أشك أنه ارتفع بعد الغيبة بعد وفاة الإمام العسكري صلوات الله تعالى عليه ورزقنا زيارته، فأشك في ارتفاع الحكم بعد وفاة الإمام صلوات الله، نحن لسه على أيام مشارف ذكرى وفاته صلوات الله تعالى عليه، أشك في هذه في قولوا معي في بقاء الحكم أو لا، ماذا أقول؟ أستصحب الحكم. لكن ماذا لو أنه أنا عايش أنا ولدت ماذا في عصر الغيبة، أنا هلأ ولدان بعصر الغيبة، شو بدي استصحب؟ هذا الحكم كان ثابتا على مين؟ على المكلفين في عصر الحضور، وأنا مكلف في عصر الغيب، معروض الحكم مختلف. ما كان واجبا عليهم هم المكلفون في عصر الحضور، أما من نحن مكلفون في عصر الغيبة فمعروض الحكم ماذا؟ مختلف. فلم تحفظ وحدة الموضوع، وإذا لم تحتفظ على وحدة الموضوع لا يمكن لك استصحاب بقاء الحكم. بارك الله. هنا المحقق العراقي رد عليه، وأيضا رد عليه الماتن نفس الرد مال العراقي. شو هو الرد الماتن؟ أنه يا أخي الاستصحاب ليس لحكم فعلي على زيد وعمر وبكر، الاستصحاب هو الأحكام الشرعية مجعولة على نهج القضايا الحقيقية مقدرة الوجود. فالحكم موضوع الحكم ليس زيد الذي كان في عصر الحضور ولا عمرو الذي كان في عصر الغيبة. موضوع الحكم هو طبيعي المكلف. غاية ما في الأمر أن هناك أفراد في العصر الأول وهناك أفراد في العصر الثاني. هذا حاصل الجواب عن إشكال مين؟ إشكال صاحب الفصول. في جواب ثاني عن إشكال صاحب الفصول نقرأه بس ما نخلص العبارة نقرأه فعلا. قال
بس شيخنا عفوا يعني هو النكتة عن صاحب الفصول ما هي؟ كأنما هناك نكتة
موضوع غير متحد. الموضوع غير متحد
فقط
بل معروض متعدد معروض متعدد. لا لا ما هو نسخ مجازي. المعروض متحد هو يقول لك بأنه شرط استصحاب وحدة الموضوع. فإذا كان عصر الحضور موضوع حكم والناس اللي بعصر الغيبة موضوع آخر فأفراد آخرين، من هو اللي بيستطيع يستصحب لعاش المرحلتين فعلا؟ مثل علي بن فضال. علي بن فضال عاش ماذا؟ عاش مرحلتين فعلا لأنه توفى هو بعد عصر الغيبة بعد الغيبة فعلا. بالي قال وإذا كان الشك من النحو الثاني يعني الشك في النسخ المجازي فلا شك في إمكان التمسك بإطلاق الدليل لنفيه لأنك تقول لأن صار النسخ حقيقته قيد تخصيص تشك بوجود قيد زماني تقول لو أراده لقاله لم يقله فولا يريده. ولكن جريان الاستصحاب موضع بحثين وذلك لإمكان دعوى أن المتيقن ثبوت الحكم على المكلفين في الزمان الأول يعني زمان الغيبة والمشكوك ثبوته على أفراد زمان الحضور والمشكوك ثبوته على أفراد آخرين يعني في الغيبة وهم المكلفون الذين يعيشون في الزمان الثاني لفرضناه هو الغيبة. فمعروضو أي موضوعو فمعروضو الحكم متعدد إلا بالنسبة إلى شخص عاش كلا الزمانين بشخصه اللي هو عاش بالغيبة والحضور. وعلاج ذلك أن الحكم المشكوك في نسخه ليس مجعولا عن نهج القضية الخارجية التي تنصب على الأفراد المحققة خارجا مباشرة بل على نحو القضية الحقيقية التي ينصب فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود. وفي هذه المرحلة يعني مرحلة ماذا؟ يعني حيث صب الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجود لا فارق بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة موضوعا إلا من ناحية أنه في أفراد تحققوا الآن وأفراد تحققوا متأخرا إلا من ناحية الزمان وتأخر الموضوع القضية المشكوكة زمانا عن موضوع القضية المتيقنة. وهذا يكفي لانتزاع عنواني الحدوث والبقاء عرفا الموضوع واحد موضوع هو طبيعي المكلف والموضوع الآن طبيعي المكلف. على نحو يعتبر الشك المفروض شكا في بقاء مكان فيجري الاستصحاب. والاستصحاب على هذا الضوء تنجيزي مفاده التعبد ببقاء المجعول الكلي الملحوظ بما هو وصف لطبيعي المكلف. هنا الماتن بالي. هنا الماتن رحمة الله تعالى عليه أراد أن يقترح جوابا آخر قال فلنفترض أن إشكال صاحب الفصول تام ولا نستطيع أن نعالجه على أساس فكرة أن الموضوع هو كلي مقدر ومش نفس يعني موضوع الحكم طبيعي المكلف سابقا ولا حاضر طبيعي المكلف وموضوع عرفا. افترضوا أن موضوع الحكم لم يكن متحدا هل يمكن الاستصحاب أو لا في المقام؟ يقول الماتن يمكن لنا هنا تصوير الاستصحاب المعلق بدكم تطبيق الاستصحاب المعلق. هذا تطبيق الاستصحاب المعلق. أنت الذي تعيش في عصر الغيبة ماذا تقول؟ تقول هكذا تقول أنا لو كنت موجودا في عصر الحضور لكان يجب علي صلاة الجمعة. أشك الآن هل هذا الحكم ما زال ثابتا علي أو لا أستصحب بقاء وجوب الجمعة؟ أقول لو كنت متحققا وبالغا في عصر الغيبة في عصر الحضور لكانت الجمعة واجبة. أشك الآن حال وجودي الآن هل هذا الوجوب ما زال موجودا أو لا أستصحبه أستصحب تلك القضية الشرطية. فبناء على صحة الاستصحاب المعلق يصح في المقام هذا الاستصحاب، لكن نفس الإشكالات المتقدمة تجري هنا. فإذا عالجتها عالجتها، لم تعالجها لم تعالجها. مثلا الإشكال الأول أن القضية الشرطية غير مجعولة للمولى، بدك تثبت ماذا؟ بدك تثبت أن الشارع جعل الأحكام الشرعية بعنوان ماذا؟ من إن كنت مكلفا أو إن كنت موجودا يجب عليك الصلاة، مش قال الماتن بأنه حتى يصح
بالأصل.
لابد أن يكون الاعتبار معلقا بهالطريقة حتى تستصحب. الإشكال الثالث هو إشكال المعارضة، أيضا موجود، لأنه أنت تستطيع أنك تستصحب الحكم المعلق، لكن ما أنت تستطيع أن تقول أيضا شيء آخر، تقول أنا قبل البلوغ لم يكن يجب علي ماذا؟ صلاة الجمعة، فأستصحب ماذا؟ عدم وجوبها. فالاستصحاب المعلق معارض باستصحاب ماذا؟ فعلي منجز، صح ولا لا؟ نفس الإشكالية، ما أنا استصحاب المعلق أنه لو كنت موجودا في عصر الحضور لكانت واجبة، فالآن كما كان، ما أنا قبل البلوغ لم تكن واجب علي صلاة الجمعة، أشك في وجوبها الآن، أستصحب عدم الوجوب فعلا. والجواب هو الجواب، إذا قبلت الجواب عن إشكال المعارضة هناك تقبله هنا، لم تقبله هناك لم تقبله هنا. والماتن لذلك، الماتن إذا بتلاحظوا بالاستصحاب المعلق ما ذكر جوابه عن إشكالية المعارضة، فهنا قال أنه شو عبارته في الكتاب هنا بالدقيقة، قال في عبارته هنا وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليق عموما، ما ذكر جواب بالبحوث. قال جوابي عن هذا الإشكال عين جوابي عن أصحاب المعلق. شو كان جوابه؟ تتذكر شو كان جوابه؟ أن الارتكاز العقلائي يقتضي أن الاستصحاب التنجيزي لا يجري. وأعطيناكم مثال بماذا؟ مثال هذا الذي يأتي إلى الدرس كل يوم. قال وبالإمكان التعويض عن، ليش التعويض ما بعرف أنا على كل حال، وبالإمكان التعويض عنه ممكن بتصير باستصحاب الحكم المعلق بأن يشار إلى الفرد المكلف المتأخر زمانا، هذا الذي عاش في عصر الغيبة، ويقال إن هذا كان حكمه كذا، يعني وجوب الجمعة على تقدير وجوده وين؟ في عصر الغيب، في عصر الحضور، ولا يزال كما كان في عصر الغيبة. وبذلك يتم التخلص عن المشكلة تعدد معروض الحكم وموضوعه. لكن توجد مشكلة أخرى يواجه الاستصحاب في المقام سواء أجري بالصيغة التنجيزية أو التعليقية، وهي أنه معارض باستصحاب العدم المنجز الثابت لأحد المكلفين الذين يعيشون في الزمان المحتمل وقوع النسخ فيه، اللي هو استصحاب ماذا؟ عدم وجوب الجمعة منذ البلوغ، قبل البلوغ. وهذا يشبه الاعتراض على الاستصحاب التعليق عموما بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي، فما يجاب به هناك يجاب به هنا. وبهذا نكون تممنا الكلام حول الاعتراض الثاني، التطبيق الثاني من تطبيقات الاستصحاب. التطبيق الثالث هو تطبيق الاستصحاب الكلي فعلا. الماتن عندما يعرض هذا البحث عرضه في جهتين، الجهة الأولى في أصل إمكانية ومعقولية جريان الاستصحاب الكلي، والبحث الثاني في مسألة أقسام الاستصحاب الكلي، حيث ذكر له أربعة أقسام. إن شاء الله بحث مو طويل عند الماتن الاستصحاب الكلي كثير، وأنتم بس تراجعوا، أنتم ما أدري دارسين حلقة ثانية ونحن تكررنا الأبحاث مكررا يعني، فراجعوهم للمسائل حتى نمشي فيهم بسرعة، فمش مطالب كثير مهمة جدا يعني صراحة. وإن كان عندي بعض التأملات في بعض المواضع أشير إليها إن شاء الله تعالى. إحنا عندنا بعد هذا التطبيق، والتطبيق الرابع اللي هو أهم التطبيقات، والتطبيق الرابع اللي هو استصحاب الموضوعات المركبة، هو أكثر الاستصحابات التي تكون موضوعا للأخذ والرد في الفقه فعلا، هو هذا الرابع. وكثير ما تجدون تطبيقات فقهية لا تراعي ما يذكر في الأصول في هذا التطبيق الرابع فعلا. هذا التطبيق الرابع أهم التطبيقات واقعا. سوف يأتي إن شاء الله تعالى بيانه مفصلا في وقته إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.